قررت أن أضع القول المأثور في المحاضرة الثانية وليست الأولى هذه المرة، لأن القول المأثور اليوم يأتي من السيد المسيح في إنجيل يوحنا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، سلاما أترك لكم، سلاما أعطيكم. في كلمة أترك وكلمة أعطي كلمة إيجابية محددة تعني النهائية، فايناليتي، أعطيكم فايناليتي. إذن الإنسان المسيحي هناك سلام المسيح يترك له ويعطى له. لذلك نقول أن سلام الله في قلب الإنسان هو أحد العلامات الأساسية التي تثبت مسيحية هذا الإنسان. إنه وعد ثابت وراسخ من قبل الله، ولذلك فهو أحد علامات الميلاد الثاني. إنه وعد ثابت لا يوجد فيه أي شك أو لبس أو تخمين أو اعتقاد أو تردد. إنه وعد ثابت وراسخ من قبل الله. إذن يستطيع الإنسان بكل تحديد وبلا أي لبس أن يقوم بهذا القياس. ما هو هذا القياس؟ هل أنا مسيحيا أم لا؟ هل أنا مولود ثانية أم لا؟ هل أنا ابن لله أم لا؟ الحياة المسيحية تقاس وينبغي أن تقاس، والمطلوب أنها تقاس، والله يسعى لأن تقاس. وهذه أحد الآيات التي يساعدنا فيها الله ليوضح لنا أن الحياة المسيحية يمكن قياسها وينبغي أن تقاس. كل إنسان يعرف ما هو السلام في القلب. لا يوجد إنسان لا يعرف ما هو السلام في القلب. لذلك المقياس ينقل، ويمكن التعرف عليه. الحياة المسيحية تقاس. هذا الإنسان المولود ثانية من الله ينام ليلا وسلام الله في القلب، يعيش يومه ورغم كل صراعات الحياة، إلا أن هذا السلام يملأ القلب، يملأ القلب، يملأ القلب، ويبطن غلاف النفس، ويصاحب الروح، روح الإنسان، كالموسيقى التصويرية الدائمة التي تصاحب الإنسان وترافقه في صراعاته. نعم، الصراعات موجودة، السلام موجود. نعم، الصراعات موجودة، السلام موجود. وجود الصراعات لا يلغي السلام، بالعكس، فرصة للسلام أن يؤكد نفسه، يثبت وجوده. بدون الصراعات لا يمكن للسلام أن يثبت وجوده. إذا الإنسان يستطيع أن يسأل نفسه اليوم بوضوح وهدوء شديد: هل أنام ليلا وسلام الله في القلب، في النفس، في الفكر، وأتعرف عليه وأقول لنفسي وأقول الله: يا رب سلامك الآن موجود في قلبي وفي فكري، وأنا أعلم أنه موجود، وهذا هو الدليل أنني مولود ثانية وأنني مسيحية. هذا الإنسان يستيقظ صباحا، يستيقظ في سلام الله وسلام الله معه. سلاما أترك لكم، سلام أعطيكم، ويعيش يومه في وسط الصراعات. وعندما يخلد إلى نفسه ويخلو إلى نفسه، يرى الموسيقى التصويرية مصاحبة لهذا الكيان، موسيقى السلام دائما موجودة. نقول أن السلام والرجاء وجهان لعملة الخلاص والميلاد الثاني. الرجاء يولد السلام، والسلام يؤكد الرجاء. إذن نحن أمام مقياس آخر، لكن ليس هذا موضوعنا اليوم، الرجاء. يا لجمال الرجاء عندما يعيش الإنسان اليوم في الرجاء. ليس رجاء إنساني، ليس الإنسان مصنعه، ليس رجاء في الغد أو في أحداث الحياة أو فيما سيجلبه الغد، لكنه رجاء سري، رجاء لغزي، ميستيكال. الرجاء يولد السلام، والسلام يؤكد الرجاء. نقول لا يمكن تزييف هذا السلام، ولذلك هو أحد المقاييس الأساسية للحياة المسيحية. لا يمكن تزييف هذا السلام أو افتعاله أو تصوره أو تخيله أو اصطناعي. نقول يمكن تزييف تقريبا كل شيء آخر في الحياة المسيحية، نعم يمكن تزييف كل شيء آخر في الحياة المسيحية، نعم. الشيطان نفسه يظهر في شبه ملاك نور، نعم. الشياطين يملؤون المقاعد داخل المباني الكنسية، نعم. يمكن تزييف كل شيء آخر في المسيحية إلا السلام، الرجاء، والقداسة. عندما نعيش معك نرى البر يشع من جسدك، من حياتك، نعم. نرى القداسة تشع، نرى النور في وجهك، نرى النور في القلب، نرى التغيير الحقيقي. قداسة لا يمكن تزييفها، يمكن تزييف كل شيء آخر في المسيحية إلى السلام. عندما ندخل إلى قلبك، ولا نحتاج أن ندخل إلى القلب، الله يعرف تماما، المهم أنك أنت تعرف، ليس المهم أننا نحن نعرف. لا يمكن تزييف السلام، ولذلك هو أحد القياسات الأساسية الرئيسية لكون الإنسان مسيحيا أم لا. ما هي القداسة بين قوسين؟ القداسة هي ثمر الروح. غلاطية 5:22، إذن اذهب إلى غلاطية لترى ثمر الروح لا يتجزأ. عدد ثمر الروح واسأل هل أنا هناك؟ سلاما أترك لكم، السلام يعطيكم. هذا السلام لا يأتي من داخل الإنسان ولا يعتمد على الإنسان أو تفاعلاته، إنه تماما يأتي من مصدر خارجي، لأنه سلام الله ليس سلام الإنسان. سلاما أترك لكم، سلامي ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، سلامي يعطيكم. إنه يأتي لا يأتي من الإنسان، إنه هبة وعطية الميلاد الثاني وسكن الروح القدس. إنه لا يتشكل بدواخل أو تفاعلات أو ظروف الإنسان أو بعواطفه، ولا بعواطفه لا يتشكل بهذه. إن السلام هو الذي يشكل كل هذه الأشياء، الدواخل والتفاعلات والعواطف. لماذا السلام يشكل كل هذه الأشياء؟ لأن السلام هو سلام الله، والله يشكل. الله في القلب يشكل. المسيح فيكم، أي ساكنا ومتربعا ومهيمنا على هذا القلب. إذن نقول أن كل إنسان يعطى هذا المقياس الواضح وهذه المسطرة الجلية التي هي سهلة الاستعمال، سهلة الاستعمال جدا، من أكثر المقاييس يمكن استعمالها، مقياس السلام. وأنت تجلس اليوم في اللحظة والتو، إن كان عندك أي نوع من الأمانة مع النفس، أي نوع، أي قطرة باقية من الأمانة، لأن معظم البشر فقدوا الأمانة مع النفس، معظم البشر يعيشون في خداع مع النفس. إن كان هناك قطرة باقية من الأمانة مع النفس اليوم، تستطيع أن تستعمل مسطرة ومقياس السلام اليوم الآن في اللحظة والتو، وتجيب على السؤال هل أنا مسيحية أم لا. إذن كل إنسان يعطى هذا المقياس الواضح وهذه المسطرة الجلية سهلة الاستعمال. كل إنسان حي يرزق على وجه المسكونة يستطيع وفي لحظات أن يجيب على هذا السؤال، هل سلام الله يملأ القلب اليوم وكل يوم وكل اليوم؟ أقول أي شك أو تردد أو عدم معرفة في الإجابة، أي انتظار ولو برهة واحدة قبل أن تجيب على السؤال لنفسك، يعني شيئا واحدا وواحدا فقط، أن سلام الله ليس في القلب. أي شك أو تردد يعني أن سلام الله ليس في القلب، لأن الله يعلم الذين هم له. نعم، الله يعلم الذين هم له. أرجو أن نلاحظ التضاد antithesis ما بين صراعات الحياة والخوف والرهبة الناجمين عنهم، وفي نفس الوقت في وسط هذه الصراعات يأتي المسيح ويعطي السلام لابنه المولود منه، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. هنا الأنتيثيسس، هنا التضاد. إذن في هذه العبارة، عبارة المسيح، نرى ظاهرة الجمع، كومباينيشن، ظاهرة الجمع الفريدة التي في المسيحية، فقط في المسيحية. من جانب نرى الصراع والخوف والرهبة في الحياة في العالم، ومن ناحية أخرى نرى سلام الله الذي يفوق كل عقل، كما قال الرسول بولس. فقط في المسيحية. الجمع ما بين الصراع والسلام. سلام الله، يعلق الرسول بولس على كلمات المسيح بالطبع، بالطبع، عندما قال آياته في فيليبي 4:7 بالطبع، هو يعلق على يوحنا 14:27 بالطبع، إنه يعلق عليها، إنه يشرحها أكثر. إذا صح التعبير، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يفوق كل الصراعات، يفوق المجتمع، يفوق الإنسان. الإنسان ليس مصدره، يفوق كل عقل. الإنسان ليس مصدره. هو ما وراء الإنسان، بياند، ما وراء الإنسان. لست أنت مصدره، لست أنت صانعه، مصنعه. سلام الله الذي يفوق كل عقل، ماذا يفعل؟ سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم. إذن من في داخله السلام هو إنسان ليس مضطرب. يحفظ قلوبكم وأفكاركم. ماذا تبقى في الإنسان؟ لا شيء. الإنسان هو قلب وفكر. ماذا يفعل السلام؟ ينزع الاضطراب، يحفظ قلوبكم وأفكاركم. الإنسان المولود ثانية، الإنسان المسيحي، هو إنسان يسكن في سلام. لا يوجد اضطراب. هذا هو المقياس. ننتهي من القول المأثور، واليوم كان كلمات رب الحياة. في هذه المحاضرات قلنا أننا نقوم، أن المحاضرات تقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول أن يفهم الإنسان نفسه. المحور الثاني أن يتوقف من الهروب. المحور الثالث أن يجد المعنى. يسير مع هذه المحاور الثلاثة، وليس ولا يعتبر محور وحده، بالطبع لا يعتبر محور وحده، لكنه يرافق هذه المحاور. هو النموذج الفكري. ما أحاول أن أفعله في هذه المحاضرات يبطن المحاور. أحاول أن أضع النموذج ونمط وطريقة للفكر، a way of thinking، نموذج ونمط وطريقة للفكر. في هذه المحاضرات ليس فقط أحاول أن الإنسان يفهم نفسه أو يتوقف عن الهروب أو يجد المعنى، إني أحاول تحفيز الإنسان لكي ما يفكر نقطة. في حقيقة الأمر إن كنت أفضح نفسي أمامكم، هذا هو الهدف الأول بالنسبة لي في هذه المحاضرات، الأول والثاني والأخير. ما أحاول فعلا أن أفعله في هذا المجتمع الشرق أوسطي الذي لا يفكر، أني أدعو الإنسان الشرق أوسطي أن يفكر. لأن هذا هو طوق النجاة بالنسبة له، هو لا يدري أن هذا هو طوق النجاة، هو يعتقد أنه يحتاج أن إنسان يساعده. أقول له الفكر هو طوق النجاة، إن كنت ذو صورة ذاتية سلبية الفكر هو طوق النجاة بالنسبة لك. أرجوك اسمعها مني، أرجوك أرجوك، الفكر هو طوق النجاة. ولذلك أحاول محاولة مستميتة كل أسبوع، كل أسبوع محاولة مستميتة أن أضع نموذج ونمط وطريقة للفكر، أن أحفز الإنسان لكي ما يفكر، أن أضع أطر للفكر، أن أضع قوانين للفكر، أن أضع قنوات للفكر، أن أشير إلى المفكرين، أن أشير إلى الكتب. أحاول جاهدا أن أضع أمام الإنسان مركب فكري له عناصر وأبعاد وديناميكيات، بهذه الطريقة عندما أضع المركب الفكري أساعد الإنسان، أساعد فكري على اتباع هذا النمط، لأن الفكر ينقل، النمط ينقل، النموذج ينقل. نعم نعم، المركب ينقل، هواء الهواء المصاحب للمركب الفكري ينقل. هذا يساعد هذا الإنسان على اتباع هذا النمط إذا أراد. نعم إذا أراد، إذا استيقظ. هذا النموذج له خاصية أنه يذهب إلى فكر الإنسان وينير له الطريق ومسلك. عندما نقدم الفكر نحن نقدم نورا، نعم نقدم نورا في حجرة مظلمة. نعم الحق هو النور، والحق المطلق هو الله. لذلك قال الله أنا هو نور العالم، لأني أنا هو الحق المطلق، أنا هو الفكر المطلق. ما نقدمه هنا هو النور. نعم نعم هو النور، يضيء النور البهي. نعم إني أشعر به، أراه، أتلمسه. نعم إني أستطيع أن أرى النور الآن أمامي يتحرك مني. نعم النور يضيء في الظلمة. نعم أراه، النور ينقل، ينقل من إنسان إلى إنسان آخر. عندما يمتلك الحق في داخله ينقل. ما نقدمه هنا هو النور لك أيها الإنسان. عندما نقدم النور كنموذج وطريق ومسلك. يخرج فكر الإنسان ليتبع هذا الطريق والمسلك إذا أراد، إذا أراد. هكذا ينقل الفكر من إنسان إلى آخر. ماذا يستعمل الفكر لكيما ينقل؟ يستعمل كلمات، مفردات. نعم، لا يستعمل إلا الكلمات والمفردات. صاحب الكون القدير الخالق عندما أراد أن ينقل الحق كيف نقله؟ مفردات. الذي يملك كل الطرق، كل الوسائل التي نعرفها ولا نعرفها، ندركها ولا ندركها، عندما قرر أن ينقل الحق والنور نقله في مفردات، propositions. وهذا ما نفعله الآن، نحن ننقله في كلمات ومفردات لك أيها الإنسان. نحن نتبع الطريق الإلهي، ننقله لك، وبهذا نكون قد أدينا دورنا في خلاصك، ليس في صحتك النفسية فقط. إن كنت تعتقد أني هنا لأجل الصحة النفسية فهذا فهم ناقص. القضية قضية الخلاص والأبدية. ماذا ينتفع الإنسان إذا صح نفسيا وخسر نفسه؟ فلست هنا من أجل الصحة النفسية، مع أني هنا أتحدث عن الصحة النفسية، نعم، وأركز على الصحة النفسية، نعم. يستعمل الفكر وسط الكلمات والمفردات، وتنقل الكلمات في وسط الهواء من عقل إلى عقل، تنقل في وسط الهواء تقريبا اللامنظور اللامرئي. الكلمات لا ترى، لا يوجد شيء يرى، نجرؤ ونقول الحق لا يرى، وأنت رب تعلم ما نقصد بهذه الكلمة، الحق لا يرى. إنه في الهواء، إنه الروح في الهواء، الحق لا يرى بالنسبة للإنسان الجسد، الحق في الهواء في الروح، الكلمات في الهواء، ولكنها قادرة على الإحياء. نعم، قادرة على الإحياء، قادرة على فعل المستحيل في حياة إنسان. الكلمات فعلت المستحيل في حياة القديسين عبر التاريخ، أولهم بولس، ثانيهم بطرس. كلمات، ماذا فعلت الكلمات في بطرس؟ ماذا فعلت الكلمات في بطرس؟ مجرد كلمات في الهواء. الحق كلمات في الهواء. إذن تنقل الحق في كلمات في وسط الهواء من عقل إلى عقل، فيتغير فكر وعقل المستقبل. المركب الفكري يذهب للآخر ويشكل في خلايا الفكر، يشكل في ترتيب الخلايا، وهذا الترتيب في الخلايا ينتج لنا في النهاية المركب. المركب ينتج النمط، النمط ينتج القناة، ينتج طريق، والقناة تنتج طريقة الحياة، A way of living, a way of life. بدأنا في الأول a way of thinking, طريقة للفكر, وانتهينا ب a way of life, a way of living, طريقة للحياة. طريقة للحياة هي عقيدة, هي فلسفة, هي نظام, هي منظومة فكرية متكاملة وشاملة ومحكمة. كيف يصل الإنسان إلى الفكر؟ كيف يحصل على الحقيقة؟ كيف يحصل على المقياس؟ ما هو فكر الله عن الفكر؟ لابد أن نقرأ. سوف نقرأ من أمثال, وأرجو المعذرة والصبر معي لأني في قضية خطيرة جدا, لأننا في معترك خطير جدا. أرجو المعذرة والصبر. أرجو أن ننصت, فليعطينا صاحب كل حق الفهم والإدراك, يعطينا الفهم والإدراك. أمثال سليمان, الحكمة تنادي في الخارج. سليمان يتحدث عن الفكر, سليمان يتحدث عن محطة في الفكر, محطة الموضوعية التي تأخذنا إلى الحكمة. يغلف كل هذه الأمور الفكر. توجد حكمة بدون الفكر؟ أين تسكن الحكمة؟ أين تسكن الحكمة إلا في الفكر؟ الحكمة تنادي في الخارج, في الشوارع تعطي صوتها, تدعو في رؤوس الأسواق, في مداخل الأبواب, في المدينة تبدي كلامها. لماذا استعمل سليمان كلمة الحكمة تنادي؟ متى ينادي الإنسان؟ متى يرفع صوته؟ عندما يقتنع اقتناع كامل أن لا أحد يسمع. بالتأكيد لا أحد يسمع, لا أحد يسمع في البيت, في المكان. فماذا فعلت الحكمة؟ خرجت للخارج, ترفع صوتها, تنادي, خرجت في الشوارع. لم يكفي, ذهبت إلى رؤوس الأسواق, لم يكفي, في مداخل الأبواب, لم يكفي, في المدينة تبدي كلامها. لماذا تفعل ذلك الحكمة؟ تقول لنا الحكمة لماذا تنادي؟ تقوم الحكمة بتشخيص لك أيها الإنسان, وأرجو أن تسامحني. الحكمة تشخصك أيها الإنسان, وأرجو المعذرة. نعم, الحكمة تشخصك أيها الإنسان. نعم, قائلة إلى متى أيها الجهال. نعم, هذا هو الإنسان, لذلك خرجت تنادي الحكمة. إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ أيمكن للإنسان أن يحب الموت؟ أيمكن للإنسان أن يحب الموت؟ لهذا الحد وصل الإنسان أن يحب الموت؟ وهل هناك فرق ما بين الجهل والموت؟ أقول لك، هل هناك فرق ما بين الجهل والموت؟ ربما عمرك في حياتك أبدا لم تفكر في هذه العلاقة. لا يوجد أي فرق ما بين الجهل والموت، لا يوجد أدنى فرق، صفر فرق ما بين الجهل والموت. إذن من لا يقرأ هو جاهل، ومن لا يقرأ فهو ميت. نعم، إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، نرى العلاقة بين الفهم والحكمة. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، نرى العلاقة اللصيقة ما بين الفهم، ما بين المعرفة والفهم والحكمة. وأرجو أن نرى التدرج الإلهي الموحى به من الله، الحكمة أعلى درجة، الفهم الدرجة التالية، المعرفة الدرجة الأسفل. فالحكمة تبدأ بمعرفة، المعرفة تعطي فهما، الفهم أن يعطي حكمة. نشكرك يا رب، ما كل هذه الحكمة يا رب، نشكرك. القلب يضيء، القلب يضيء عندما أقرأ. يا جماعة، قلبي يضيء، في شيء يحدث في كياني، كياني ينير، لا أكون مثل الأمس عندما أقرأ. في شيء يحدث داخل الإنسان، هناك نور يدخل. دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، أرجو أن نلاحظ كلمة رفعت صوتك، هنا السعي، هنا السعي. لن يأتي لك الفكر بدون سعي. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. وفي التعليم السابق تحدثت عن الربط اللصيق ما بين الفكر وما بين الحق، ما بين الحكمة وما بين الله. وفي ذهن سليمان كل شيء يصب في النهاية إلى معرفة الله، وكأنه في ذهن سليمان لا يوجد فرق ما بين الحكمة والمعرفة والفهم ومعرفة الله. الفروقات تذوب في ذهن سليمان، لأنها حقا تذوب، واحدة تقود إلى الأخرى. من يقرأ يفكر، من يفكر يبحث في المعرفة ثم يحصل على الفهم ثم يحصل على الحكمة، ومن يحصل على الحكمة يرى الله. عنوان هذه المحاضرة هو القراءة وطلب الحكمة. القراءة وطلب الحكمة. أرجو أن نلاحظ كلمة إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. إذن أيها الإنسان، لن يأتي لك الفكر بسهولة، ولذلك نرى كل الجهال. نعم، الفكر يأتي بصعوبة شديدة ولذلك نرى الأغلبية العظمى من الجهال المائتين. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. يا سليمان أأنت عاقل؟ يا سليمان أنت عاقل؟ أنت بمثل هذا الجنون؟ كل جواهر الإنسان لا تساوي الحكمة، يعني كل أمواله، زواجه، عمله، مهنته، تفوقه، أولاده، ما ادخره للمستقبل، كل شيء. يا سليمان هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تسويها. يا سليمان أتريد أن تقول أنا أهم شيء في الحياة هو الفكر؟ أريد أن أضع هذه العبارة أمام حضراتكم مرة أخرى، وكل إنسان مسؤول أن يحكم ويقيم هذه العبارة. سليمان الحكيم كتب موحى به من الله ويقول أن أثمن شيء في الحياة هو الفكر. بدون فكر لا توجد حكمة، بدون فكر لا يوجد فهم، لا يوجد معرفة. إذن أسألك أيها الإنسان، ما هو أثمن شيء بالنسبة لك وأنت جالس هنا الآن؟ ما هو أثمن شيء بالنسبة لك؟ أؤكد لك أن في تجاربي في الحياة لم أجد شخص يقول لي، ويحيى هكذا لم يقل لي شخص، أن أثمن شيء بالنسبة لي هو الفكر. فإذا أنت ميت أيها الإنسان عندما لا تقول هذا مع سليمان. أنت ميت، نعم أنت من الجهال وأنت ميت، نعم مهما قالوا لك، مهما قالوا لك، مهما قالوا لك، مهما قالوا لك عن عمل المسيح الكفاري، مهما قالوا لك، لأنهم لا يفهمونه. سليمان يفهمه عندما يقيم علاقة بين المعرفة والفهم والحكمة وطلب الله. سليمان يقيم علاقة ما بين القراءة والطلب الحكمة والطلب الله، نعم، لأنه لا يوجد حكمة بدون قراءة، ولا يوجد معرفة بدون قراءة، ولا يوجد فهم بدون قراءة. أرجو أن تضع لي نظرية أيها الإنسان تقول أنه ممكن أن تحصل على المعرفة والفهم والحكمة بدون القراءة. أرجو أن تضع لي هذه النظرية وتقدمها في مركز الأبحاث وتثبتها لنا. وكل جواهرك لا تساويها. أقول أمام الله أن يومي يقيم بكم قرأت وكم فكرت. نعم، وإلا فإني ميت من الجهال. اليوم يقيم بكم فكرت وكم قرأت، ليس بكم عملت وبكم تزوجت وبكم أنجبت وبكم جمعت من المال وبكم صرفت على أولادك. كل هذا يشطى أمام الكرسي في النهاية، كرسي العرش. كل هذا سيشطب. ما سوف يتبقى هو المعرفة، الفهم، الحكمة، الفكر. كل شيء آخر يشطب، لا يحسب. كل جواهرك لا تسويها. لأن الحكمة خير من اللآلئ. مرة أخرى، وكل الجواهر لا تسويها. مرة أخرى يا سليمان في الأصحاح الثامن، مرة الأولى في الأصحاح الثالث، يعود سليمان في الأصحاح الثامن، لم يشبح، لم يقتنع أنه قال كافيا، قلبه يأكله، ضميره يأكله، الروح القدس الساكن فيه يأكله. الله يصر، الله يحاول مع الجهال. مرة أخرى يقولها للإنسان: أهم شيء في الحياة هو الفكر أيها الإنسان، لأن الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تسويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء، والذكاء هنا معناه التعقل. أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدبير، ومخافة الرب هي بغض الشر. أرجو أن نجد ونرى في هذه الآيات، وإلا فنحن لا نقرأ، الربط المتين اللاصق ما بين الفكر، البحث في الفكر والبحث في الله، لا يمكن أن يفصل. لماذا يفشل الأغلبية العظمى من البشر في البحث في الله وإيجاد الله؟ لأنهم لا يبحثوا في الفكر. هو يعتقد أنه يستطيع أن يجد الله دون أن يفكر، ودون أن يبحث في الفكر، ودون أن يقرأ. هكذا قالوا له في الكنائس. يا للعار ويا للهرطقة. لا يقرأ لنا سليمان، يا ليتهم يقرؤون لنا سليمان. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي. ساهرا كل يوم يا سليمان عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي. أنت عاقل يا سليمان؟ ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي. يا سليمان الإنسان مشغول بالعمل والحياة وجمع الأموال والزواج والإنجاب. يا سليمان ألا تعلم ذلك؟ ألا تعيش الحياة يا سليمان؟ ألست واقعيا؟ ألا تعرف البشر من حولك؟ ألم تراهم؟ نعم سليمان يعرف، ولذلك قال: أيها الجهال، الحكمة خرجت تنادي أيها الجهال. نعم سليمان يعلم، ليس مغيب، وأنا أعلم لست مغيبا، لأني تعلمت من سليمان. ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. إذن الجاهل هو ميت. يقول سليمان أن الجاهل هو ميت. من يجدني يجد الحياة. الربط ما بين المعرفة، الفكر، وطلب الله. من يجدني يجد الحياة وينال الرضا من الرب. يصمم سليمان الأصحاح التاسع: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبع، ذبحت ذبحها ومزجت خمرها. خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة، من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. من الذي قال هذه الكلمات؟ سليمان؟ من قال هذه الكلمات يا جماعة؟ من قال هذه الكلمات؟ إنجيل متى 22، المسيح يقتبس سليمان وسليمان يقتبس المسيح. يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريد أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا المدعوين. هنا أمثال 9، هوذا غدائي أعددته، ثراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته. ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعون فلم يكونوا مستحقين فذهبوا إلى مفارق الطرق. سليمان هنا وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة، من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. اتركوا الجهالات. المسيح يقتبس سليمان وسليمان يقتبس المسيح، لأن الله واحد. الربط الهائل ما بين طلب الحكمة وطلب الخلاص. اقتني الحق، بمعنى اشتري الحق، يقول سليمان، ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. اشتري الحق، لا تبيع الحق في سبيل المادة أيها الإنسان، هكذا يقول سليمان. اشتري الحق، بع ما لك واذهب اشتري الحق، اشتري الفكر. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. الحق لابد أن يشترى، لابد أن تبيع ما عندك لتشتري الحق. هذا هو قانون الحياة أيها الإنسان، هذا هو قانون الحياة. لابد أن تبيع ما عندك وتأخذ ما أموال ما بعت وتشتري الحق. لابد أن تبيع ما عندك فتحصل على ما تحتاجه لشراء الحق. إن كنت تعتقد أنك تستطيع أن تحتفظ بالاثنين معا فأنت من الجهال. لابد أن تبيع ما عندك وتأخذ ما تحصل عليه من المبايع وتشتري الحق، لأن الحق أثمن من الفضة والذهب والآلة الكثيرة وكل جواهرك لا تساويها. وفي التلخيص يقول سليمان الكلمات الدهرية بالحكمة يبنى البيت. وبالفهم يثبت. ما هو البيت؟ ما هو البيت؟ الإنسان هو البيت، هو مركز ابتغاء الله، هو مركز اهتمام الله. البيت هو أهم شيء في الحياة، والإنسان هو أهم شيء في الحياة بالنسبة لله في الكون. لقد جاء وتجسد من أجل هذا الإنسان. أهم شيء في الحياة هو البيت. إذن عندما يتحدث سليمان عن البيت يتحدث عن الإنسان. بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. إذن بدون القراءة لن يبنى بيتك أيها الإنسان، ولن تبنى. لن تبنى. من هم الجهال؟ الجهال هم رجل الشارع، هو الشخص الذي لا يقرأ، هو الشخص الذي يعمل ويتزوج وينجب ويصرف ولا يقرأ، هو الشخص الذي يذهب للكنيسة كل أسبوع ولا يقرأ، هو الشخص الذي يمارس كل العبادات والطقوس ولا يقرأ. هؤلاء هم الجهال. الجهال هم من يعيشون العشوائية. فكر الجاهل قد تكون بالعشوائية وبالمجتمع، لأن المجتمع عشوائي. لقد تكون فكري بأفكار العامة، لذلك أقول إذا لم يكن أيها الإنسان في يدك دائما كتاب، دائما في يدك كتاب، فأنت إذن من الجهال. هكذا يقول سليمان، وهكذا يقتبسه السيد المسيح، وهكذا يعبر سليمان في العهد القديم عن فكر السيد المسيح في العهد الجديد. إذا لم يكن في يدك دائما كتاب فأنت إذن من الجهال. عندما لا يقرأ الإنسان ويقرأ دائما ويقرأ باستمرار ويقرأ بتركيز، فليعلم عندئذ أن الحياة قد هزمته، أن الواقع قد هزمه، أن يومه قد هزمه، ولذلك فهو هالك حياتيا وهالك أبديا. ولكن ليس أي كتاب أيها الإنسان، ليس أي كتاب. لا تعتقد أنك تستطيع أن تمسك بأي كتاب وتعتقد أنك سوف تبنى. ليس أي كتاب أيها الإنسان. هناك كتب لا تبني. في حقيقة الأمر معظم الكتب لا تبني، الغالبية العظمى من الكتب لا تبني. الكتب التي تبني قليلة وقليلة جدا، إنها كتب المفكرين وأولي الأمر. ومسؤوليتك أيها الإنسان أن تجد هذه الكتب. لا عذر لك عندما تقول لي لا أعرف ماذا أقرأ. لن تعفيك الحياة ولن يعفيك الله. هذا عذر أقبح من ذنب عندما تقول لا أعرف ماذا أقرأ. مسؤوليتك أن تعرف ماذا تقرأ، ماذا يبني. هذه مسؤوليتك ومسؤوليتك وحدك. إذا لم تجد هذه الكتب التي تبني، فأنت هالك حياتيا وأبديا. ولماذا أنت هالك حياتيا وأبديا؟ لأنه محكوم عليك بأن تعيش العشوائية مثل رجل الشارع، مثل الجهال. لذلك نقول لن تحيا وتحصل على الحياة بدون كتاب في يدك، لن تذهب للأبدية بدون كتاب في يدك. ولذلك قلنا في مقدمة سلسلة الكلاسيكيات وعنوناها اقرأ من أجل نفسك، اقرأ من أجل نفسك. بدون كتاب في يدك لن تذهب للأبدية. مهما أوحى لك فكرك عكس ذلك، ومهما استهان فكرك بهذه العبارات التي تقال أمامك، ومهما قللت من شأنها، ومهما قلت أن هناك أناس لا يعرفون القراءة وسوف يذهبون للسماء، مهما استخدمت من أعذار وتكنيكات فكرية ملتوية، سوف تحاصرك الفكرة أنك لن تذهب للسماء بدون كتاب في يدك، وينبغي أن تقرأ من أجل نفسك. مهما أوحى لك فكرك عكس ذلك، ومهما استهان الآخرين بهذه الفكرة، ومهما قللوا منها، ومهما انتقدوها، ومهما رأوها شيء مغالى فيه، مهما أوحى لك فكرك، بمعنى أن فكرك يعتقد أنه قادر على الوصول للحكمة من ذاته وفي ذاته وفي ذاتيته. الإنسان يعتقد أنه قادر أن يصل إلى الحكمة عندما يحكم عقله، فقط ما يحتاج أن يحكم عقله فيصل إلى الحكمة. ويقولون بعضهم البعض لبعض: حكم عقلك يا أخي ستصل إلى الحكمة. والجميع يفترضون أنهم كلهم متعلمون وقارئون ومفكرون وفهماء، وكل ما يحتاجونه عندهم المقاييس، وكل ما يحتاجونه هو استعمال المقياس. والحق في داخلهم: حكم عقلك يا فكر الإنسان يعتقد أنه قادر على الوصول للحكمة من ذاته وفي ذاته وذاتيته. ولذلك نقول لهذا الإنسان أن الفكر قادر قدرة إلى على التلاعب بالحق. وأنا مدرك تماما أن الإنسان الذي سوف يسمع هذه المحاضرات سوف يتلاعب فكره تلاعب هائل بهذا الحق، تلاعب هائل. سوف يفعل الفكر كل ما عنده ليقلل من حدة وصرامة ونارية هذه الكلمات، سيفعل الفكر كل ما يستطيع للتقليل من ناريتها. فكر الإنسان يسمع الحق فيتلاعب بالحق، وعندما يتلاعب بالحق يجرد الحق من قوته ونفاذه وقدرته التغييرية، وعندئذ يستطيع الإنسان أن ينام في الليل. الإنسان يستطيع أن ينام ليلا فقط عندما يجرد الحق من قوته ونفاذه. إذا لم ينجح فلن يستطيع النوم، والإنسان يريد أن ينام ويهنأ. طول ما الحق يحصره لن يستطيع أن ينام. فعندما تذهب اليوم إلى فراشك وتنام، اعلم جيدا أن الحق لم يحاصرك بعد. الحق لم يحاصرك بعد. عندما يحاصرك الحق
وأنت لست في الحق فلن تستطيع النوم. سوف تفعل مثل العشار تماما وتقرأ على صدرك وتقول: اللهم ارحمني فإني من الجهال، اللهم ارحمني فإني من الجهال.
أقول أيها الإنسان، إذا اعتقدت أنك قادر على الحصول على المعنى والشبع في الحياة بدون كتاب في يدك، كتاب دائما وكتاب باستمرار وكتاب بتركيز، فأنت تخدع نفسك ولا تفهم الحياة ولا تفهم الحق ولا تفهم الله. لقد اخترعت حياة من صنعك. نعم، أقول لهذا الإنسان، لقد اخترع حياة وقوانين لها من صنعه هو. ويا للمأساة، لأنه هو لا يستطيع اختراع حياة أو قوانين من صنعه. هذه هي المأساة. الحياة يمتلكها شخص آخر، لا تمتلكها أنت ولا أمتلك أنا. ومع ذلك صنعت لنفسك حياة من صنعك، ولذلك فسوف تهلك. هؤلاء بالضبط هم الجهال، وهؤلاء هم بالضبط الذي تخرج لهم الحكمة تنادي في كل مكان. أقول لك أيضا بين قوسين، لأنهم خدعوك، ومسؤوليتي أن أوضح هذا الخداع. أقول لك، إذا كانوا خدعوك وقالوا لك أنك تستطيع أن تكتفي بقراءة الكتب المسيحية الروحية وهذا سوف يأخذك للسماء، أقول لك أنهم قد خدعوك. لأن حتى هذه الكتب المسيحية الأصيلة الحقيقية لن تستطيع أن تفهمها حقيقة بدون بناء الفكر، والفكر لا يبنى إلا بكتب الفكر. فقد خدعوك وخدعت نفسك وسعدت بهذا الخداع لأنه الطريق السهل. ما أسهل طريق الخلاص؟ قالوا لنا هذا. ألم يقولوا لنا هذا في الكنيسة؟ ما أسهل طريق الخلاص؟ ألم يقولوا لنا هذا، أن الثمن قد دفع وبالتالي الطريق ممهد وسهل؟ فقط اقبل. قالوها لي منذ نعومة أظافري، فقط اقبل. فماذا يتحدث عنه سليمان إذن إذا كان القضية كلها فقط اقبل؟ إذن هو مضلل، سليمان مضلل، والمسيح مضلل. أعد كل عشائه وبعث لكل الناس كل ما يفعل ما يحتاجوا أن يفعلوا أن يقبلوا. العملية سهلة جدا، العشاء معد والناس مش عايزة تيجي تتعشى. هي إيه الحكاية؟ حكاية بسيطة جدا، العشاء معد. لهذا الحد الإنسان يكره نفسه، لا يريد أن يذهب ليتعشى عشاء بهذا الحجم والمقدار. إذا اكتفيت فقط بقراءة الكتب المسيحية الروحية، فأقول لك أنك حتى لن تستطيع حتى أن تفهم هذه الكتب ولا أن تحيا الحياة المسيحية. حتى إن اعتقدت أنك تفهم وأنك تحيا الحياة المسيحية، لن تستطيع، لأن هناك ربط هائل ما بين الفكر والروح، ولن تستطيع أن تبني الروح بدون أن تبني الفكر، ولن تستطيع أن تبني الفكر بدون أن تبني الروح في المسيحية. أقولها مرة أخرى، لا يوجد في المسيحية شيء اسمه بناء الروح نقطة، يوجد في المسيحية شيء اسمه بناء الإنسان. حياة القداسة هي حياة تخص كل الإنسان، ليس فقط حياة الروح. الحياة المسيحية هي بناء كل الإنسان، كل الإنسان. الحياة المسيحية تتحكم في الفكر وتتحكم في الإرادة وتتحكم في العواطف وتتحكم في الروح. لن تستطيع أن تفهم هذه الكتب المسيحية إلا إذا كانت هذه الكتب المسيحية ليست الكتب الأصيلة وهي الكتب المزيفة. الكثير من الكتب المسيحية مزيفة، كتب سطحية، كل الناس تكتب، كل من هب ودب يكتب. الكتب الأصيلة قليلة. لماذا لن تستطيع حتى أن تفهم هذه الكتب حتى إن اعتقدت أنك تفهمها؟ لأن فهم هذه الكتب يعتمد على فهم الحق، وفهم الحق يعتمد على بناء الفكر. لن تستطيع أن تهرب من هذه المعادلة. لذلك نقول عندما يتخلى الإنسان عن بناء الفكر يتخلى عن الحياة، عندئذ يصبح لقمة سائغة في وسط صراعات الحياة. نعم، لماذا يصبح الإنسان لقمة سائغة في وسط صراعات الحياة؟ لأنه تخلى عن بناء الفكر. عندما يتخلى الإنسان عن بناء الفكر يتخلى عن السلاح الوحيد المعطى له لمقاومة الحروب الدائرة في داخله وفي خارجه، مواجهة الصراعات الضارية. إذا سألني أحد كيف أحصل على الحكمة والمعرفة والفهم، أقول بكل هدوء ودقة واختصار، لكنه اختصار شامل، ولا أعتذر عن اختصار هذه العبارة أو محدوديتها، لا أعتذر، أنها شاملة لمن يريد أن يفهم وأن يعي. كيف أحصل على الحكمة والمعرفة والفهم؟ أقول اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ نقطة. إذا سألني أحد لماذا أشعر بعدم الشبع، لماذا أشعر بالهزيمة والفشل، أقول لأنك لم تقرأ. باختصار شديد وبنفاذ كبير، لأنك لم تقرأ. نحن أمام حقيقة أخرى. صعب علينا أن نستوعبها، حقيقة مرعبة حقا، حقيقة قد تكون محبطة، لكن هذا هو واقع الحياة. لا نستطيع أن نغير واقع الحياة حتى إن كانت محبطة. لا ينبغي أن نعتذر عن الحقائق المحبطة لأنها حقائق. الله لا يعتذر في الكتاب المقدس عن أي حقائق نهائية تحدد مصير الإنسان، لا يعتذر عنها الله. لا يشعر بالخجل منها أو يريد أن يسحب هذه العبارة أو يلغيها من الكتاب المقدس. فلذلك في الفكر نحن لا نعتذر أيضا، لأن الله وضع هذه القوانين ليس فقط في الكتاب المقدس لكن في عالم الفكر أيضا. لماذا لا أشعر بعدم الشبع؟ أشعر بعدم الشبع وبالهزيمة والفشل، أقول لأنك لم تقرأ. هناك هذه الحقيقة التالية، أن أحد أهم الأسباب اليوم أنك لا تقرأ هو أنك في الوقت والزمان والمكان الذي كان ينبغي لك في أن تقرأ لم تقرأ. في الوقت والزمان والمكان الذي كان ينبغي لك في أن تقرأ لم تقرأ، لأن هناك وقت لكل شيء في الحياة، هكذا يقول سليمان، لكل شيء في الحياة وقت، حتى للقراءة وقت. يا لسذاجة الإنسان أنه يعتقد أنه يستطيع أن يفعل أي شيء في أي وقت وفي أي زمان ومكان. يا لسذاجة الإنسان، يا لسذاجتي، يا لحماقته، يا لحماقته. إذا كان هناك درس قد تعلمته في عمري في سني الآن بعدما تركت الحياة، هو أنني لا أستطيع أن أفعل أي شيء في أي وقت أو أي زمان أو مكان. هناك وقت لكل شيء. هناك وقت وزمان ومكان للقراءة، كان ينبغي لك فيه أن تقرأ. يا ليت الإنسان ينصت لما نقول. ماذا نفعل لنقنع الإنسان؟ ماذا نفعل لنقتلعه من التواء فكره، من لويه للحقائق التي سوف يسمعها؟ ماذا نفعل؟ فإنه سيلوي هذه الحقائق الآن في التو، هو يلويها في هذه اللحظة، في هذه اللحظة والتو هو يلوي هذه الحقائق، عقله يلويها، يعوجها في هذه اللحظة والتو، وهو يسمع الحق يقوم الفكر بلوي الحقائق. ماذا نفعل لكي نقنعه أن لا يفعل ذلك؟ يخرج الإنسان للحياة وهدفه الأول أن يعمل، أن يتزوج، أن ينجب، أن يحصل على مكانة مرموقة في الحياة، ولا يكون هدفه الأول هو الحصول على المعرفة والفهم والتعقل والحكمة. أسألك، هل تعرف إنسان عاش معك أو حولك كان هدفه في الحياة وقال لك هدفي في الحياة أن أحصل على المعرفة والفهم والتعقل والحكمة؟ هل يتخرج الطالب من الجامعة ويقول هدفي الأول في الحياة أن أحصل على الحكمة؟ نعم سأعمل، نعم سأتزوج أو لا أتزوج، لا يهم، لا يهم، أحتاج أن أعمل لأكل، نعم، لا يهم بعد ذلك ما يحدث، المهم أن أحصل على الفهم والحكمة، المهم أن أفكر، المهم أن أقرأ. هل تعرف شخص كهذا؟ هل قبلته؟ هل هو صديقك؟ هل هو زوجك؟ زوجتك؟ هل زوجتك تبحث عن الفكر كأول شيء في الحياة؟ هل زوجك؟ ليس المهم أن نأكل أو نشرب، المهم أن نجد المعرفة والحكمة، أن نقول هذا في منازلنا؟ نستيقظ نقول هذا في منازلنا؟ قبل أن ننام نقيس اليوم على هذا المبدأ؟ كم حصلت على الفكر والمعرفة؟ فبحق الله كيف تقول، كيف أقول إنسان أنه مسيحي؟ كيف؟ بأي مقياس يقيس؟ مقياس الكنيسة؟ مقياس الكاهن؟ مقياس من معك؟ أم مقياس سليمان؟ بمن تقيس؟ ما هو المقياس؟ فنضع اليوم أمامك مقياس سليمان، وهو المقياس الوحيد. أقولها مرة أخرى، هو المقياس الوحيد المعترف به من صاحب المقياس. ضع مقياس ما شئت، ضع كل كنائس العالم وكل كهنة العالم ما شئت، وأنا أضع أمامك اليوم مقياس واحد فقط، سليمان الحكيم. إما أن تقبله أو ترفضه. نحن لا نعترض على العمل والزواج أبدا بالطبع، لا يمكن، نحن لا نعترض على وقت الفراغ أن يخرج الإنسان للتغيير ليحصل على بعض الاستمتاع بالحياة، لا يمكن أن نعترض، لا يمكن أن نعترض على الإنجاب، لا نعترض. ماذا نعترض عليه؟ واضح، نعترض على أن يصبح طلب المعرفة والحكمة في المرتبة الأخيرة في الأهمية، إن وجدت مرتبة له أساسا، إن وجد أساسا في الترتيب والتصنيف، إن وجد في الميزانية، في البادجت، عندنا ميزانية بند طلب المعرفة والحكمة. يا للفقر الذي نعيش فيه يا جماعة، لابد أن نعترف أننا نعيش في فقر، لابد أن نعترف. من سوف يعطينا الثراء في الحياة؟ من سوف يعطينا البناء في الحياة؟ من؟ هل أنت قادر أن تعطيني الثراء؟ أسألك، ينبغي أن تكون قادر أن تعطيني أنا ثراء وأنا أعطيك ثراء. ما هذا الفقر الذي نعيش فيه؟ ما هذه المجاعة التي نعيش فيها؟ نحن نعيش في بؤس فكري حقيقي وإنساني وروحي، بؤس حقيقي. نحن تعساء حقيقيا أمام الله، لسنا أمام أنفسنا ولا أمام المجتمع، لا، ولا أمام الكنيسة. نحن لسنا بؤساء أو تعساء، نحن أفضل، نحن كريم دولا كريم، نحن أفضل ما أنجبته البشرية. عندما نتواجد في الكنيسة فنحن أفضل ما أنجبته البشرية، وأنا أقول لهم نحن بؤساء وتعساء. أسألك، هل أنت قادر على إثرائي؟ هذا هو الامتحان الذي أضعه أمامك، وليس امتحان آخر، ولا تهرب من هذا الامتحان لأنك ستهرب منه. هل أنت قادر على إثرائي؟ أشكركم لاستماعكم.